بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الغفور، أحمده سبحانه على نعمه في المساء والبكور، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة من يرجو تجارة لن تبور، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أخرج الناس بإذنه من الظلمات إلى النور، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وأتباعه ومن سار في طريق الحبور. أما بعد، فطبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، وأهلا وسهلا بكم في هذه السلسلة المباركة، سلسلة الأدب عنوان السعادة. ولا زال الحديث موصولا حول الأدب مع الله تعالى، وهو من أعظم الأدب. وفي هذا اللقاء سوف نعيش مع أدبين عظيمين مع الله عز وجل، لا ينفكان عن بعضهما البعض في سير المؤمن إلى الله عز وجل، وهما جناحا العبادة، الخوف والرجاء. الإنسان في سيره إلى الله عز وجل يحتاج إلى هذين الأدبين، ويرجون رحمته ويخافون عذابه. في سيرك إلى الله عز وجل لا بد أن تتحلى بالخوف من الله عز وجل، حتى تحفظ من المعاصي، وحتى تقدم في الطاعات، وتتحلى بالرجاء حتى يزيد من همتك، وحتى يبعد عنك معاني القنوط. الخوف من الله سبحانه وتعالى، هذا الأدب حقيقته هو اضطراب القلب عند تذكر المخوف. حينما يتذكر الإنسان ربه، يتذكر الإنسان النار، يتذكر الإنسان القبر، يتذكر الإنسان الخواتيم، يعتريه هذا الاضطراب، ويعتريه هذا الخوف من الله سبحانه وتعالى. وهذا الخوف قد يكون في بعض الأحيان مذموما، وفي بعض الأحيان يكون محمود. متى يكون هذا الخوف خوف إيجابي محمود؟ إذا كان هذا الخوف دافعا لك إلى العمل. ولذلك يقول أحد العلماء: الخوف من الله ما حجزك عن معصية الله، ما منعك عن المحارم، هذا هو الخوف الحقيقي. وأما مجرد الخوف الظاهري، بعض الناس ربما تدمع عينه ويبكي، لكن القلب قاسي ولا يورثه العمل ولا التأثر في حياته، لم يستفد. أيضا من الخوف المذموم السلبي هو ما يدعو الإنسان إلى القنوط. بعض الناس يزيد من عبادة الخوف لدرجة أن يقنط من رحمة الله فيترك العمل، وهذا أيضا خطير. فالإنسان يتوسط في هذا الجانب. والخوف من عبادات القلوب الواجبة: فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. حقيقة الخوف أن الإنسان يخاف من الله سبحانه وتعالى، وإذا تحقق الخوف من الله سبحانه وتعالى في حياة الإنسان فليبشر: ولمن خاف مقام ربه جنتان. ليست جنة، جنتان. لمن هذا؟ أورد من كثير في تفسيره عن مجاهد قال: هو الذي يقدم على المعصية فيتذكر عظمة الله فيتركها فرقا من الله، خوفا من الله عز وجل. إذا تحقق الخوف من الله عز وجل في حياة الإنسان فليبشر بتحريمه على النار بإذن الله عز وجل. أسأل الله يحرمني وإياكم على النار. عينان لا تمسهما النار، عين بكت من خشية الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يلج النار عين بكت من خشية الله تعالى. إذا تحقق الخوف من الله عز وجل، وتأملوا إلى هذا المعنى الجميل، الجزاء من جنس العمل. في الدنيا إذا خفت من الله أمنك يوم القيامة، إن أمنت الله في الدنيا أخافك يوم القيامة. قال تعالى في الحديث القدسي: وعزتي وجلالي لا أجمع على عبدي أمنين وخوفين، من خافني في الدنيا أمنته يوم القيامة. تخاف الله عز وجل في هذه الدنيا أبشر بالأمن، يوم القيامة موطن خوف وهلع. الناس تبحث عن الاستقرار والسكينة والطمأنينة والأمن، وهذا يتحقق بالخوف من الله سبحانه وتعالى. يجد الإنسان ذلك الموعود الذي جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: ظل العرش 7 يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. رجل في خلوة في جوف الليل مع نفسه، ذكر الله، خاف الله، دمعت عينه، يبشر بهذا الموعود العظيم، يظله الله في ظل العرش في مثل هذا الموطن. ثم الذي يخاف من الله عز وجل ينتظر الأجور التي تترى ولا تنقطع مع مغفرة الذنوب. إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. أمران: مغفرة مع أجور مضاعفة، مع أجور كبيرة عظيمة ينتظرها الإنسان، وهي صفة أهل الإيمان وصفة أهل التقوى. الله وصف الأنبياء إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا، أنبياء الله عز وجل. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان ترجمانا عمليا لمثل هذه المعاني. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى سمع لجوفه أزيز كأزيز المرجل من البكاء. كان النبي صلى الله عليه وسلم لما طلب من عبد الله بن مسعود أن يقرأ عليه القرآن قال: أقرأ عليك وعليك أنزل، فقال: إني أحب أن أسمعه من غيري. فتلى على النبي صلى الله عليه وسلم حتى بلغ الله عز وجل: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ قال: حسبك. فالتفت عبد الله مسعود إلى النبي صلى الله عليه وسلم فإذا عيناه تذرفان، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يبكي، جاء على شفير القبر وبكى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: لمثل هذا فأعدوا. وكان الرجل الثاني بعد النبي صلى الله عليه وسلم صديق هذه الأمة رجلا أسيفا، إذا صلى بالناس بكى، وكانوا لا يميزون بين قراءته وبكائه من كثرة بكائه. وكان فاروق هذه الأمة عمر بن الخطاب رضي الله عنه قد حفرت الدموع في وجهه خطان. سبحان الله، كيف تحفر الدموع في الوجه خطوط من كثرة الدمع الذي كان يذرفه لله عز وجل. وكان عثمان رضي الله عنه إذا جاء عند القبر بكى وقال: هذا أول منازل الآخرة. وكذلك عبد الله بن عباس كان فيه في وجهه خطان أسودان من البكاء. وهكذا من بعدهم، كان سفيان الثوري رحمه الله لا ينام الليل ويقول: إن الخوف من جهنم طير عني النوم والشهوات. وبهذا كانوا يتفاوتون. محمد بن القاسم كما أخرج الذهبي في سير أعلام النبلاء، يقول: كنا نقول بماذا فضل علينا عبد الله بن المبارك. يقول يعني كنت أقول في نفسي: لماذا تقدم علينا عبد الله المبارك؟ إن كان يصلي فنحن نصلي، وإن كان يصوم فنحن نصوم، وإن كان يتصدق فنحن نتصدق. قال: حتى خرجت معه قبل خراسان، جهة خراسان. قال: وكنا مع أناس ومعنا فتيل النار، يعني بالإضاءة. قال: فانطفأ الفتيل. قال: فذهبوا يبحثون عن الزيت. قال: فريثما أشعل الفتيل نظرت إلى عبد الله المبارك فإذا لحيته مبتلة بالدموع، فقلت في نفسي: بهذه سبقنا عبد الله المبارك لحظات في ظلمة تذكر يوم القيامة. فالناس كانوا يتفاوتون بخوفهم من الله عز وجل. من ماذا يخاف الإنسان؟ يخاف الإنسان من مقام الله عز وجل، أي من عظمة الله عز وجل. يخاف الإنسان من يوم القيامة: إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا، يوم عظيم. يخاف الإنسان من ذلكم اليوم. يخاف الإنسان من سوء الخواتيم. كان السلف: أخشى ما يخشونه الخاتمة. كان الثوري يبكي ويقول: تبكي جزعا؟ فيقول: لا، أخشى من الخاتمة. وكان أيضا يخافون من عدم قبول العمل. كان بعض الصالحين يقول: لو أعلم أن الله قبل مني حسنة واحدة لاتكلت، لأن الله يقول: إنما يتقبل الله من المتقين. فكانوا يخافون، يعملون الأعمال العظيمة ومع ذلك عندهم وجل وعندهم الخوف، الخوف من الأمن من مكر الله عز وجل، الخوف من النفاق. يعني انظروا إلى صحابة النبي صلى الله عليه وسلم على جلالة شأنهم. يقول ابن أبي مليكة: أدركت 30 من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يخشى على نفسه النفاق، خوف عظيم من هذه الأمور. وكيف يستطيع الإنسان أن يعزز هذا الأدب مع الله سبحانه وتعالى في حياته؟ ينبغي أن يتذكر الإنسان دائما منازل الآخرة. ولذلك جاء عن سعيد بن جبير رحمه الله يقول: لو غفل قلبي عن ذكر الموت ساعة لفسد. اليوم غفلة شديدة عن القبر وعن الموت، فاستحضار منازل الآخرة يورث الإنسان الخوف من الله عز وجل. أيضا القراءة في تراجم السلف من الصحابة والتابعين، وكيف كان الخوف من الله عز وجل هجيرهم في يومهم وفي ليلهم، وكيف كانت الدموع في حياتهم مع الإخلاص لله سبحانه وتعالى. وأيضا الدعاء: اللهم إني أسألك خشيتك في الغيب والشهادة. تدعو الله عز وجل أن يرزقك الخشية ويرزقك الخوف، وأن يجتنب الإنسان كل ما يضعف الخوف من الله عز وجل كالمعاصي وبيئات المعاصي ومواطن الشهوات والشبهات. فيعزز الإنسان هذا الجانب، وهو جانب الخوف من الله عز وجل. وفي المقابل هناك أدب الرجاء. الرجاء هو الاستبشار برحمة الله عز وجل، الاستبشار بجود الله عز وجل. مهما كثرت ذنوبك، مهما بلغت ذنوبك، فالله سبحانه وتعالى يقبل عباده. قل: يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو أذنبتم حتى تبلغ السماء. تصور ذنوب تتراكم تصل إلى السماء ثم تبتم لتاب الله عليكم. والله سبحانه وتعالى رحمته سبقت غضبه، رحمة الله سبحانه وتعالى وسعت كل شيء وسبقت غضبه. فتح جانب الأمل للإنسان، وحذر الله عز وجل من القنوط، ولا تيأس من روح الله، ما ييأس الإنسان من رحمة الله مهما صدر منه ومهما وقع منه. ولذلك كان هذا منهج الأنبياء ومنهج الصالحين في عبادتهم كما ذكرنا في بداية المحاضرة، ويرجون رحمته ويخافون عذابه. يجمع الإنسان بين الخوف وبين الرجاء. دخل النبي صلى الله عليه وسلم على شاب وهو في فراش الموت، فقال: كيف أنت؟ فقال: أخاف ذنوبي وأرجو رحمته. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما اجتمعت في عبد في مثل هذا الموطن إلا أعطاه الله عز وجل مما يرجو وأمنه مما يخاف. أعطاه الله عز وجل لاجتماع هاتين العبادتين وهذين الأدبين، الرجاء والخوف. متى يستخدم الإنسان الرجاء ومتى يستخدم الإنسان الخوف؟ يعني العلماء ذكروا أشياء كثيرة جدا، تفاصيل. بعضهم قال يقدم الخوف مطلقا، وبعضهم قال يقدم الرجاء مطلقا، وبعضهم قال عند الموت يقدم الرجاء وفي حياته يقدم الخوف. والبعض ذكر أنه إذا خشي على نفسه من القنوط قدم الرجاء، وإذا طغت عليه الذنوب قدم خوف الله عز وجل. والخلاصة كما قال بعض العلماء: الإنسان طبيب نفسه. الإنسان يعرف متى يحتاج إلى الرجاء ومتى يحتاج إلى الخوف. أنت تدرك هذا القلب الذي بين جنبيك في مواضع تحتاج أن يكون في خوف حتى تحجم عن الذنوب، وفي مواضع تحتاج إلى رجاء حتى تنطلق في الطاعات. فإذا وازن الإنسان بين الجناحين مضى. قال الإمام أحمد: فإن غلب أحدهما هلك. إذا غلب جانب الرجاء أو الخوف، فيختار الإنسان المناسب من الرجاء أو الخوف، أدبان عظيمان ورأسهما كما أسلفنا في المحاضرات السابقة هو محبة الله عز وجل. وهذا خلاصة الطائر كما قال ابن القيم، يقول: الإنسان مثل الطائر في سيره الله عز وجل، فالرأس المحبة، والجناح الأيمن الخوف، والجناح الأيسر الرجاء. فيقول: أنت تطير إلى الله عز وجل بالمحبة والرجاء والخوف. ولذلك قال العلماء: هي أصول العبادة أنك تجمع بين المحبة والرجاء والخوف. أسأل الله عز وجل في ختام هذه الكلمات أن يجعلنا وإياكم من الخائفين، وأن يرزقنا الله عز وجل ما نرجوه من الجنات. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم الثبات حتى الممات، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وجزاكم الله خيرا.